ترى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. صدق الله العلي العظيم. موضوع بحثنا كان حول ترتيب نزول السور القرآنية والموانع التي تثار أو الشبهات التي قد تطرح بالنسبة إلى منهج ترتيب النزول في التفسير. انتهينا من نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى أن منهج ترتيب المصحف لم يثبت أنه ترتيب توقيفي، وكل الأدلة التي سيقت لبيان أن هذا الترتيب الموجود هو ترتيب متوارث من عصر رسول الله صلى الله عليه وآله وبأمره، كلها كانت أدلتها غير مثبتة لهذه النقطة بالذات. الأدلة كانت عامة بحيث لا نستطيع ولم نستطع أن نستشف منها دليلا واحدا يصرح أو يلمح أو حتى بالدلالة الالتزامية يدل على أن هذا الترتيب موروث من زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وبأمره. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، تنزلنا قلنا على فرض أن يكون هناك دليل على توقيفية هذا الترتيب المصحفي، فهذا الأمر لا يمنع من ممارسة التفسير بترتيب النزول، أي أن توقيفية ترتيب السور في المصحف غير ناسخ لترتيب النزول وغير مانع له، بمعنى أن المصلحة التي اقتضت نزول القرآن تدريجا مفرقا بترتيب خاص، هذا الترتيب التنزيلي لا يتنافى مع الترتيب المصحفي، بمعنى أن لكل فائدته، وإثبات الشيء لا ينفي ما عداه. هذا بشكل عام. والآن نستشهد بموضوعين وبآيتين لتعميق هذه الفكرة وبيان عدم التقاطع وعدم التنافي بين ترتيب النزول وبين ترتيب المصحف، بمعنى أنهما يمكن أن يكون لكل منهما فائدته على فرض التوقيفية. الآية الأولى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. هذا الإحكام ثم التفصيل أين وقع وأين يقع ومتى تحقق؟ هل الإحكام حصل في اللوح المحفوظ والتفصيل أيضا حصل في اللوح المحفوظ ثم نزل القرآن الكريم متدرجا، أو أنزل مرة واحدة؟ هذا احتمال. الاحتمال الآخر أن هذا فيه إشارة إلى التنزيل، يعني المنهج الذي اتبعه القرآن الكريم في تنزيله هو هذا منهج الإحكام ثم التفصيل، بمعنى أن السور القرآنية الأولى تعهدت ببيان المحكمات، أصول الدين، الأمور المسلمة التي لا ريب فيها، القواعد العامة التي جاءت في سور مثل العلق، مثل المزمل المدثر، سورة الحمد، المزمل المدثر، القلم، وهكذا ما نقرأه في سورة العصر، في سورة الكوثر، وبحسب التدرج في النزول نجد أن القرآن الكريم تدرج في بيان المحكمات ثم أخذ يفصل المفاهيم، يفصل الأحكام العامة التي ذكرها حتى جاءت التفصيلات في سور مدنية مثل البقرة ثم آل عمران ثم مثل سورة الأحزاب ثم النساء إلى المائدة، أحكمت آياته ثم فصلت. فهذا هو أحد محتملات في هذه الآية، والواقع الخارجي يؤيده، يعني ترتيب النزول تبلور فيه هذا الأصل وهذا المبدأ المهم الذي بإمكانه أن يكون جزء من منهج وقاعدة سوف نوظفها إن شاء الله للتفسير، أن القرآن الكريم جاء بآيات محكمات، جاء بأصول عامة، جاء بكليات وعمومات وإطلاقات أو مبادئ مسلمة، ثم أخذ يفصلها حينما تكلم القرآن عن قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بموجب الحصر الذي جاء في هذه السورة بيّن أن هناك طريقين لا ثالث لهما، طريق الخسران وطريق التخلص من هذا الخسران، وينحصر في أركان أربعة: آمنوا، عملوا الصالحات، تواصوا بالحق، تواصوا بالصبر، بالعطف بالواو التي تشير إلى ضرورة جمع هذه الأصول. ثم جاء التفصيل أنه الإيمان بماذا؟ بالله ورسله وكتب وملائكته وكتبه ورسله. عملوا الصالحات، ما هي الصالحات التي ينبغي أن تعمل؟ كل الأوامر والنواهي التي جاءت فيما بعد كلها مصاديق للصالحات التي أراد القرآن طرحها وأشار إليها، وهكذا التواصي بالحق، ما هي موارد الحق التي ينبغي التواصي فيها، ما هي موارد الصبر ومواطن الصبر. جاء القرآن الكريم خلال 20 سنة نزل متدرجا ليبين المصاديق، وهذا تفسير واضح وبين للإحكام ثم التفصيل، يعني على منهج ترتيب النزول يكون هذا أمرا ملموسا وأمرا مفيدا للمتلقي ويعطيه منهج في فهم القرآن الكريم. وهذا إن كان حكمة وإحكام من القرآن الكريم كما قال أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، هذه الحكمة لا تنتفي ولا ترتفع ولا يمكن الوقوف أمامها بمعنى أنه إذا رتب المصحف بشكل آخر فحينئذ تلغى هذه الحكمة، هذه الحكمة دائما موجودة دائما وأبدا. وهذا هو المنهج المعقول في تبيين في تبيين حقائق، في تربية الإنسان، بأن تطرح له أصول عامة، قواعد كلية، ثم تفصل وتبين وتستقر من خلال التفصيل، والإنسان حينئذ لا تتوزع جهوده العلمية ولا يقع في مشكلة التجزيء والتبعيض وبالتالي ضياع جملة من الأمور التي ينبغي أن يلم بها ويحيط بها، كما قال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، أو الذين جعلوا القرآن عضين. ينعى على التجزئة، لأنه لا بد من الإحاطة، الشمول، النظرة الكلية المستوعبة لكل الدين. هذا شاهد من شواهد القرآنية والواقع الخارجي الذي يريد أن يفهمنا بأنه لا تقاطع ولا تمانع بين مثلا تلاوة المصحف بترتيب ما هو عليه الآن من جهة، وهناك فوائد علمية وعملية تترتب على اتباع منهج الإحكام والتفصيل. هذه نقطة. النقطة الثانية التي يمكن أيضا أن تشكل منعطفا في هذا البحث وتجلي نقطة من نقاط الإبهام التي طرحت عند البعض وأثارت شبهة أو شبه شبهة، أن القرآن الكريم حينما أمر بالتدبر بقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، واضح التدبر في القرآن، التأمل، المقارنة، الموازنة بين الآيات، جعل الآيات ذات العلاقة بعضها إلى جانب بعض، مثلا الهداية القرآنية من خلال ربط الآيات ذات العلاقة، كما في الحادثة المشهورة التي حدثت في زمن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، حينما أرادوا رجم امرأة أولدت جنينها لستة أشهر، فتوجهت إليها أصابع الاتهام بأنها كيف تزوجت وولدت بعد ستة أشهر، المفروض الحمل ألا يولد إلا بعد تسعة أشهر، ثمانية، تسعة. فحينئذ ربما كانت هذه مثلا والعياذ بالله لها علاقة بشخص آخر، بحيث أن هذا الجنين بعد ستة أشهر ولد. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام رد على هذا الأمر وأرجعها وطالبوه بالدليل، فاستدل بآيتين من قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، حمله وفصاله 30 شهرا، وقوله: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فاستنتج بأن أقل الحمل 6 أشهر. هذه من موارد التدبر، يعني تأتي بآيتين من سورتين من موضعين، فتجعل بعضها إلى جانب بعض ويستنتج منها النتيجة. حينئذ مثلا حينما يقول تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. طيب، لماذا الظالم لا يستحق الخلافة، الإمامة؟ فتأتي آية أخرى تقول: ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. هذا الذي يراد له أن يكون هاديا للناس، كيف يمكن أن يكون ظالما؟ إذا كان ظالما فهذا بموجب قانون إلهي يقع في الضلال والإضلال، فحينئذ كيف يمكن أن يكون هاديا؟ فآيتين من موردين مختلفين ينتجان دليلا كاملا على موضوع ما. هذه موارد التدبر. هذا هو الذي يحدث في التفسير الموضوعي، حينما نأخذ موضوعا معينا ونستقرأ آيات القرآن الكريم في ذلك الموضوع ونجعل بعضها إلى جانب بعض. لو كان الترتيب المصحفي مانعا من أي ترتيب آخر في البحث والتحقيق والتأمل والتدبر، لكان على هؤلاء أن يمنعوا من التفسير الموضوعي أساسا، لأنه يخالف الترتيب المصحفي. فإقرار العلماء المعاصرين والسابقين لظاهرة التفسير الموضوعي التي تدخل في دائرة التدبر في القرآن الكريم التي دعا إليها القرآن الكريم وأمر بها، ومن جملة مصاديق التدبر أن تلاحظ الآيات والسور بترتيب نزولها ليرى ما فيها من دلالات وما فيها من آثار علمية وآثار عملية، وحينئذ تكون هذه العملية التفسيرية مصداقا من مصاديق التدبر في القرآن الكريم. وبذلك يمكن أن نقول أن هذه الشبهة لا تستحق الكلام أكثر من ذلك بعد أن اتضحت لدينا أن أصل الترتيب المصحفي كونه توقيفيا هذا محل تأمل وتردد، ولم توثقه أدلة محكمة، ويقف أمام هذا الأصل المدعى مجموعة أصول، منها قلنا مبدأ النسخ في القرآن، ومبدأ التدبر في القرآن، ومبدأ الإحكام والتفصيل. هذه المبادئ الثلاث كلها، كل واحد منها على حدة، وأيضا كلها تتعاضد لتبين لنا أن قراءة القرآن بترتيب نزول السور، والتدبر في القرآن بترتيب نزول السور، والتفسير بترتيب نزول السور لا شبهة عليه ولا ناسخ له، إن كان هو الترتيب الموحى به من الله سبحانه وتعالى، كما قلنا أن الترتيب النزول هو المصداق الوحيد للترتيب التنزيلي الموحى به من الله سبحانه وتعالى. لإتمام البحث، هناك شبهة أخرى تذكر في هذا المجال لا بأس بالتعرض لها والرد عليها، أن هذا الترتيب ترتيب النزول لم يثر من قبل علماء علوم القرآن إلا بعد أن تنبه أو توجه المستشرقون وهم متأخرون إلى بحوث علوم القرآن. وطبعا المستشرقون بشكل عام لم تكن كل همومهم هو اكتشاف حقيقة هذا الكتاب وخصائصه وأهميته للاهتمام به وللاستهداء به، وإنما كانت خطوات المستشرقين من أجل الرد على الإسلام، الرد على القرآن الكريم. فاهتمام المستشرقين بموضوع ترتيب النزول أو تأريخ النزول الذي انتهى إلى استجلاء الموقف في تأريخ القرآن بملاحظة ترتيب نزول السور، والانتهاء إلى وجود اختلافات في روايات ترتيب النزول، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن ترتيب النزول أمرا مختلفا فيه، فإذن فلنشكك في أصل نزول القرآن كوحي إلهي. يعني هذه الشبهة تثار من قبل أن الذي يتكلم في ترتيب النزول هو غيرنا، فإذن لا يحسن بنا أن نتكلم في ترتيب النزول لئلا نقع فيما وقع فيه أو حاول المستشرقون أن يوقعونا فيه. طبعا هذه الشبهة أو مثل هذا الكلام ينبغي أن يجاب عنه بما يلي. الجواب الأول، إن كان هذا العمل من المستشرقين عملا علميا مستحسنا، يعني يحقق فائدة علمية، فالحكمة ضالة المؤمن، يأخذها أنى وجدها، سواء كانت من مؤمن أو من كافر، كما في النصوص التي تقول بأن الحكمة ضالة المؤمن، فإذا كانت حتى عند الكافر اطلبوا العلم ولو بالصين، تأخذ هذه الحكمة حتى لو كان مستشرقا. نعم، هو نيته غير صافية غير سليمة، ويريد أن يستغل حدث اختلاف ترتيب النزول من خلال تعدد الروايات، هذا يرد عليه بما يناسبه. وقلنا الرد الأنسب هو أن اختلاف روايات ترتيب النزول مع وجود قدر متيقن فيها، لا يستطيع لا مستشرق ولا غير مستشرق ولا أي عاقل ولا أي عالم بأن يقول إذا وجد اختلاف في بعض الروايات، كما ذكرنا أمس اختلاف روايات جمع القرآن بعد رسول الله، هذا لا يكون دليلا على نفي أصل الجمع بعد رسول الله، وإنما الاختلاف في التفاصيل، هناك قدر متيقن من الجمع، من محاولات الجمع، محاولات الترتيب حدثت بعد عصر الرسول صلوات الله عليه وآله، كما نعلم أن التنقيط والتحريك الإعراب حدث فيما بعد. وهؤلاء الذين يقولون بأن هذا المصحف بهذا الشكل متواتر من زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني حتى مع التنقيط والتحريك، هذا خلاف البداهة التاريخية أن التنقيط حدث فيما بعد، والتحريك أيضا الإعراب على الورق على الخط حدث فيما بعد. فإذا المتواتر هو القراءة، هو الآيات، عدد الآيات وكيفية قراءتها، وليس المتواتر كل شيء جاء في هذا المصحف الموجود عندنا الآن بأيدينا، حتى نوع الخط اختلف. فإذا وجد اختلاف في التفاصيل، هذا الاختلاف في التفاصيل لا ينسحب على أصل الأمر المتيقن المعلوم إجمالا. المعلوم إجمالا أن هناك ترتيبا للنزول غير هذا الترتيب المصحفي، هذا واحد. أن روايات ترتيب النزول بيّنت السور المكية والمدنية. اثنين، أن الترتيب السور المكية أيضا مع اختلاف بسيط في فهارس ترتيب النزول، أن العلق تصدرت إما السور الأولى أو الثانية أو الثالثة مثلا، الحمد لا تعدو أن تكون السورة الخامسة، ثانية أولى أو ثانية أو ثالثة أو خامسة. فهناك قدر متيقن وهناك أمر محتمل، والاختلاف إنما يكشف عن وجود عدم دقة في التفاصيل، ولا يكشف عن القدر المتيقن، أنها قدر متيقن أيضا يضرب عرض الجدار ونرفع اليد عنه لوجود اختلاف في التفاصيل. هذا غير علمي، هذا النوع من الاستنباط. الجواب الثاني، الجواب الثالث، لماذا نحن نقول المستشرقون هم أول من بدأ بطرح مسألة ترتيب النزول؟ نحن رواياتنا التاريخية تقول بأن الذي سبق المستشرقين بترتيب النزول هم علماء علوم القرآن الذين استعرضوا روايات ترتيب النزول. الطبرسي الذي جاء برواية لترتيب النزول وسبق المستشرقين هو الأسبق، أو المستشرقون المتأخرون الذين تعرضوا لترتيب النزول، يعني هذا كلام أيضا غير علمي. بل الوحي الذي سبق الجميع ونزل القرآن بترتيب خاص بوحي من الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الشبهة لا تستحق أن تطرح وتوظف بهذا الشكل للحرمان من الاستفادة من ترتيب النزول والاستشفاء بالقرآن على أساس الترتيب الخاص الذي قال الله عنه: كذلك لنثبت به فؤادك. وقال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. والنقطة الأخيرة التي يمكن إضافتها إلى هذا البحث هو الروايات التي تقول بأن الإمام المهدي سلام الله عليه يأتي بقرآن جديد أو يأتي بقرآن لم يتعود عليه الناس. ونعلم أن المهدي صلوات الله عليه لا يتجاوز رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز الوحي، لا يتجاوز الأطروحة النبوية. فما يأتي به الإمام المهدي عليه السلام لا بد أن يكون متوافقا مع ما أوحاه الله سبحانه وتعالى وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يأتي ببدعة ولا يأتي بدين جديد بمعنى أن تشريع جديد، بل هو المحيي لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله. وأليس في مثل هذه الرواية وأمثالها دلالة على أن هناك فتحا جديدا وهناك علوم حديثة يمكن أن ينفتح عليها الناس البشرية المسلمون المؤمنون، ينفتحون على كتاب الله بشكل جديد ومن جديد حينما يقرؤون القرآن كما أنزل، أو كما قالوا في حديث: لو قرئ أو لو قرأتم القرآن كما أنزل لألفيتمونا فيه مسمين. التسمية هنا بمعنى أن أهل البيت ذكروا في القرآن وإن لم تأتي أسماؤهم، لكن حضور أهل البيت في القرآن يكون بينا واضحا، على خلاف ما نراه الآن حينما نقرأ القرآن الكريم لا نجد ذكرا لأهل البيت إلا في آية واحدة في سورة الأحزاب بعنوان أهل البيت، بينما الآيات الأخرى تأتي كلها بالإشارة بالإضمار. ورغم أن أهل البيت حضورهم في القرآن وحضورهم في التاريخ حضور مكثف، بمعنى أن رسول الله صلى الله عليه وآله الذي قال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا كتاب الله وعترتي وإنهما لن يفترقا حتى يرد عليه الحوض، هذا الأمر لابد أن يكون مبينا في القرآن الكريم، وإلا من أين يطرحه النبي صلى الله عليه وآله ويلتزم به وهو غير مذكور في القرآن، والقرآن لم يذكر لنفسه عدلا في هذا المجال. لابد أن يكون الذي قرين للقرآن ولا يفارق القرآن بمستوى القرآن، لابد أن يكون حضوره في القرآن الكريم بنفس هذه النسبة وبهذا المستوى. إذن لماذا الآن نلاحظ هذا الجفاء وهذا البعد عن أهل البيت الذين يقرؤون القرآن من المسلمين ولا يتوجهون إلى أهل البيت أصلاً ولا يفهمون شيء عن أهل البيت من القرآن؟ وحتى أهل البيت الذين جاءوا في سورة الأحزاب تنصرف أذهانهم إلى نساء النبي، وهذا معناه أن هناك شبهات سوف تطرح على ترتيب النزول، على ترتيب المصحف، أن هذا الترتيب المصحفي ربما أقره أهل البيت عليهم السلام لئلا يتصرف الأعداء في القرآن تصرفا أكثر مما صار، حتى لا تزول ولا تزال النصوص والوثائق التي تريد وينبغي أن تثبت وتثبت أهل البيت ومنهج أهل البيت في الإسلام. وحينئذ سوف يكون على هؤلاء الذين يلتزمون بتوقيفية الترتيب المصحفي عليهم أن يجيبوا ويدافعوا عن هذه الشبهة، بأن أهل البيت الذين نعتقد بحضورهم الفاعل والمكثف وموقعهم الريادي في الإسلام إلى جانب القرآن الكريم العدل الثاني عدل القرآن الكريم، أين هم في القرآن الكريم بترتيب المصحف وأين هم بترتيب النزول؟ أين هم في ترتيب النزول وأين هم في ترتيب المصحف؟ حينئذ هذه أيضا دراسة تستحق التأمل وتستحق الوقوف عندها لنتبين مدى صدق ومدى صحة هذه الرواية. تقول: لو قرئ القرآن كما أنزل لألفيتمونا فيه مسمين. وبذلك نكون بعد هذه الجولة قد انتهينا من أهم شبهتين ربما تطرحان للحيلولة دون متابعة منهج ترتيب النزول في القراءة والفهم والتفسير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.